أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في بحث أن حجية القطع ذاتية، ومر بنا أن الحجية لها معاني 7 أو 9 كما سيأتي في حجية خبر الواحد. الآن الكلام في الحجية بمعنى الطريقية، والحجية بمعنى التنجيز والتعذير ووجوب المتابعة. بالنسبة إلى الطريقية قد تكون يعني تكوينية فكما في القطع يعني. وبالنسبة للخبر الواحد سيأتي، هي اعتبارية أو تكوينية أو ممزوجة منهما. أما بالنسبة لوجوب المتابعة والتنجيز والتعذير، الآن فقط من باب فهرسة البحث، بعد ما نخوض الآن. نعم، والحجية، نعم يمكن أن تكون التنجيز والتعذير، بمعنى التنجيز والتعذير يمكن أن تكون حكم عقلي، حكم العقلي يعني حكم واقعي، صفة واقعية الآن، صفة واقعية تكوينية عينية أو منتزعة من العين. ويمكن أن تكون اعتبارية كما في الظن والظنون كما سيأتي. على أي حال، بالنسبة إلى كون حجية القطع ذاتية بمعنى الطريقية أو بمعنى الحكم العقلي، متفق عليه في كلمات الأعلام إجمالا. خالف في ذلك كما مر، خالف في ذلك المحقق الأصفهاني والكمباني والطباطبائي تلميذه، وجملة ممن ذهب إلى أن أحكام العقل العملي طرا ليست أحكام عقلية تكوينية ذاتية، وإنما أحكام العقل العملي أحكام عقلية عقلائية، مو عقلية تكوينية، عقلية ناشئة من العقلاء وليس عقلية ناشئة من الواقعية الخارجية. فهذا مسلك الفلاسفة كما مر بنا، ولو الخوف فيه مبسوطا سيأتي بتنبيه هذا القرض، لكن الآن كفهرسة فقط أذكرها. ذهب إلى ذلك كما مر بنا ابن سينا، هو أول من غير هذا المطلب، يعني بدل مبنى المشاء من قولهم بأن العقل، بأن حكم العقل العملي أي الحسن والقبح التحسين والتقبيح، بدله من كونه عقلي تكويني ذاتي، ذهب إلى كونه عقلاء اعتباري، عقلائي. تبعا الأشعري، أيضا هو رأى الفلاسفة مثل المشاء أو الإشراق، رآهم يذهبون إلى أن الحسن له معاني 3، النقص والكمال والملائم والمنافر، وهذان معنيان تكوينيان، تقسيمان، قسمان تكوينيان، والقسم الثالث مدح ذم. فذهب إلى أنه هذا اعتباري وليس تكويني واقعي، شبيه مدح الشعراء مثلا مخيلات الشعراء هلما جرى يعني باعتبار المعتبر. ابن سينا أيضا تأثر بهذا الكلام على الاتحاد، تأثر بهذا الكلام أو فقل رأى أنه المتكلمين منقسمين بين أشاعرة وعدلية، أبرز العدلية الإمامية، فبالتالي قال لو كان بديهي لم اختلف فيه. إذن الصحيح أنه حكم العقل العملي ليس بديهي وإنما هو اعتباري عقلائي من الآداب العامة عند العقلاء لا يختلفون فيها، التي هي طبق مصالح المصالح العامة والنظام. فإذا قضايا العقل العملي موادها ليست آتية من البديهيات، هكذا ذهب ابن سينا، وإنما آتية من المشهورات، والمشهورات من قسم الآداب العامة والنابعة من المصالح، من المصالح العامة ومن النظام العام، بحيث لو لم يؤدب عليها الإنسان لما حكم بها. إذن هي أحكام اجتماعية ليست أحكام فطرية تكوينية ذاتية لكل فرد فرد، إنما هي وليدة ماذا؟ وليدة المجتمع والأسرة والتربية، وإلا ليست لها واقعية تكوينية خارجية. غاية الأمر يعني سيأتي المرحوم الأصفهاني يقول هذا حكم عقلي عقلائي الشارع لا يخالف فيه، كلما حكم بالعقل حكم بالشك، ما سيأتي البحث في ذلك مفصلا. إجمالا هذا كلام ابن سينا والعلام المرحوم الكومباني والعلام الطوطاوي، لأنه سيأتي البحث مفصلا أنا لا أريد أخوض فيه الآن بشكل مفصل، ولكن الصحيح كما سيأتي أن هذه التقسيمات غير دالة على أن حكم العقل العملي ليس تكويني، بل هذه الأقسام الثلاثة واحدة مآلها واحد، يعني كما سنبين سواء قلنا نقص كمال أو قلنا ملائم منافر أو قلنا مدح ذامن، هي ترجع إلى مآل واحد كل تكويني وليس بينها انفكار. نعم هي متعددة يعني متباينة بمعنى التعدد، لكن منشأها شيء واحد كما سنقول، وهذا لم يفقهه على اتحال الأشعري ولم يدقق فيه ابن سينا وغيره. على كل وهذا أولا. ثانيا كما سيأتي إجمالا أنه لو افترضنا اعتباري سيأتي الصحيح لدينا أن الاعتباريات معاني تكوينية خلافا لما اشتهر. ما الذي اشتهر؟ الذي اشتهر أن هناك اعتبار فلسفي هو تكويني، تكويني من الدرجة الثانية، تكوين الذي من الدرجة الأولى هو الذي له تعين وعين خارجية، هذا التكوين من الدرجة الأولى. التكوين من الدرجة الثانية يعني ينتزع من أمر تكويني، ينتزعه العقل، ينتزعه العقل من الخارج، هذا التكوين الدرجة الثانية. طبعا تكوين لماذا؟ لأنه منشأ خارجي لا يختلقه العقل من نفسه وإنما ينتزعه من خارجه، ويعبر عنه الاعتبار الفلسفي، يعبر عنه الاعتبار الفلسفي، فلسفي ما يشمل حتى المنطقي. هذا التكويني، تكويني أول أو تكويني ثاني. تكوين أول مثل حين هذا الجوهر، كتاب، عين، كذا. أما مثلا تكويني مرتبة ثانية نقول فوقية وتحتية، الفوقية فما ما موجودة، نفس الفوقية منشأها موجود مثلا من قديم. على كل، فإذا التكويني إما تكويني أول أو تكويني ثاني، الاعتبار الفلسفي يعتبرونه تكويني. ليش سموه اعتباري؟ ها هو تكويني، منشأ تكويني، لما سموه اعتباري؟ بس ليه منشأ؟ لما سموه اعتباري؟ سموه اعتباري لأن هذا وجوده، منشأ وجوده لما كان مضمر. أليس هذا الاعتبار الفلسفي أو المنطقي لمنشأ وجود؟ منشأ انتزاع؟ منشأ انتزاعه بالدقة مرتبة من مراتب وجوده. وجوده مو فقط في الذهن، هذا الاعتبار الفلسفي. لو كان وجوده بس في الذهن صار اختلاق الذهن. لما يعترف بأنه له منشأ وجود، إذن هذا له حظ من الوجود الخارجي. لكن هذا الحظ من الوجود الخارجي حظ مضمر. حظ شنو؟ مضمر. مضمر إيه؟ طبعا بس الواقع بالنسبة للإنسان ليس كله متكشف. بعض مضمر. ها؟ بالتالي إذا صار مضمر صار بعيدا عن منال إدراك الإنسان. لذلك يحتاج لعبور. اعتبار يحتاج لعبور. عبور يعني ماذا؟ يحتاج لتدقيق، ترجمان، تعبير الرؤية. عبور اعتبار يعني يحتاج لنوع من التدقيق، وهذا معنى لا بد أن يعبر. ما يمكن أن يدرك ويوقف عليه في الوهلة الأولى، في الوهلة الأولى أو ابتداءها. يحتاج إلى ماذا؟ تدقيق، تركيز. هو عبور يعني اعتبار. إذن الاعتبار في أصل اللغة دقيق. الاعتبار هذا حتى العلامة الطبطية رحمة الله عليه في رسالة الاعتباريات، هذه النقطة المحطة موقف عندها مليا، الحال هي مهمة. سمعنا الاعتبار شنو؟ عبور. عبور عبور ليس معنى عدم الواقعية. العبور يعني شيء له واقعية بس يحتاج إلى عبور، يحتاج إلى وصول بعد مواصل. تعبير الرؤية ليش تعبير الرؤية؟ يعني الرؤية بعد ما وصلت الحقيقة التي توصلها الرؤية لك، إلى الآن ما وصلت، تحتاج لتعبير، عبور، تعبير يعني معنى تأويل بعد نفس المعنى. أحد أوصاف أئمة أهل البيت، هذا الوصف شلون تعرفه؟ السلام عليكم يا ترجمان وحي الله. الوحي مو الكل يقدر يقرأه يفهمه، مو المصحف الشريف فقط، حتى المصحف الشريف أو ما فوق المصحف الشريف يحتاج إلى عبور. هذا الوحي أتى به النبي، مو أتى به العلم، أتى به النبي. بس هذا الذي أتى به النبي، من الذي يستطيع أن يصل إليه، يقف عليه؟ أو كيف يصل للآخرين؟ يحتاج إلى ترى مترجمين، بس مو ترجمة لغة للغة، ترجمة تكوين ملكوتي إلى مثلا معاني مثلا محسوسة كذا. السلام عليكم يا ترجمان وحي الله، ترجمان. المهم فالترجمان أو الاعتبار أو الاعتبار أو العبور أو التعبير أو التأويل تقريبا معاني متقاربة، معاني متقاربة. فالاعتبار في الأصل هو هذا العبور، عبارة سامين عبارة ما عبر، هو هذا معناه. يعني يحتاج إلى تدقيق من كيف تلقائيا ما يوصل إليك، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تدقيق، ولا هكذا ما يوصل. إيه نعم. فالمقصود أيما كان هذا المطلب، وهو الاعتبار في الأصل يعني عبور، يعني شيء له واقعية تحقق تقرر، لكن وصوله مبهم. وصوله ماذا؟ وصل إليك لكن وصوله مبهم. إذا تريد وصول مفصل وصول مبسوط وصول واضح يحتاج لتدقيق. أصل معنى اعتبار هذا. لذلك الفلاسفة والمناطق من بلحام مثلا جينز نوع كذا يقولون اعتبارات فلسفية، يعني دي معاني ما تشوفها. مثلا تقول الإنسان، تقول للشخص الشيء الموجود أمامك إنسان هو جوهر جسم نام حساس شاعر متحرك بالإرادة يدرك الكليات، دي أمور مو بس مو بالوهلة الأولى إنسان يدركها من الإنسان، دي هذه أمور ليس بسهولة في الوهلة الأولى يدركها الإنسان من الإنسان، أو يدركها الإنسان من أي موجود أمامه يعرف كل أجناسه وكل أنواعه. تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى اعتبار، يعني تأمل تدقيق. وصولها مبهم للإنسان. فإذا الاعتبار الفلسفي ليس معنى عدم واقعية، سمي اعتبار لماذا؟ هو لهجل هذا المفتي. وهذا يتسالم من عدم أن الاعتبار الفلسفي إلى وجود تكوين، اعتبار المنطقي إلى وجود تكوين. إذن ليش لماذا سميته اعتبار؟ اعتبار لا يعني أنه عدم واقعية، يعني هذه واقعية مبهمة تصل للإنسان، تحتاج إلى تدقيق تعبير عبور، يلا تصل الإنسان واضحة. فالشيء المبهم الذي يدركه العقل في اللغة فيما هي اللغة يسمى اعتبار، لا يعني أنه لا واقعية له. وصوله حتى لاحظوا الفلاسفة بكل مشاربهم المدارس الثلاثة أو أكثر أربع خمس يقولون عن بحوث في الصفات الإلهية في التوحيد، يقولون يعتبرها العقل. أعوذ بالله، في الساحة الإلهية الساحة الذاتية الإلهية في الصفات في اعتبار معناه صراع حاشا. مقصود من الاعتبار هناك حتى في بحث التوحيد في الصفات، هذا البحث يذكره حتى المتكلمين يذكره. اعتبار هناك ليس معناه خرافة وسراب وخيال، المراد يعني معنى مبهم ما يصل للعقل بشكل دقيق، ما يستطيع العقل أن يكتنهه، لا يستطيع العقل أن يكتنهه، يعني يحيط به بكونه مبهم ما يصل للعقل. جيد. فإذا الاعتبار أصل في الأصل اللغة هكذا. في الحقيقة هذا الذي ذكروه في الاعتبار كما سيأتي مفصلا البحث فيه إن شاء الله في أحد تنبيهات القطر، سيأتي المختار أن الاعتبار عفوا كنا الآن في بيان كلام المشهور، قالوا أن الاعتبار الفلسفي والاعتبار العقلي إذن تكويني وليس جزاف وليس فرضيات، قالوا تكويني يعني له منشأ تكويني وليس جزاف ولا فرضيات ولا فرضيات تمحلية من العقل. زين، هذا الاعتبار الفلسفي والمنطقي عقلي يسمونه اعتبار عقلي. قالوا هناك قسم آخر من الاعتبار، الاعتبار في العلوم القانونية في الفقه في الأخلاق في علم الأصول، قالوا هذه ماذا؟ هذا الاعتبار في العلوم القانونية هذا اعتبار ليس تكويني، ليس تكويني، ليس له منشأ واقعي، ليس تكويني، ليس له منشأ واقعي. هذا إذن ماذا؟ قالوا هذا اعتبار بمعنى آخر، هذا اعتبار بمعنى آخر، هذا اعتبار بمعنى فرضيات يفترضها الذهن والعقل لأجل مصالح، لأجل نظم وتنظيم. فهذا الاعتبار أصلا متكويني، هذا الاعتبار اعتبار محض، فرض محض، هذا محصل كلامهم. حينئذ قالوا الفلاسفة أن الحسن والقبح أي أحكام العقل العملي من الاعتبار القسم الثاني أي الاعتبارات القانونية، الاعتبارات القانونية، الاعتبارات القانونية. المهم هذه دعوام مشهور الفلاسفة. العجيب أن المتكلمين والفقهاء والأصوليين يوافقونهم على أن الاعتبار في العلوم القانونية من القسم الثاني، في حين أن الأصوليين والفقهاء وعلماء الأخلاق والمتكلمين يرون أن الحس والقبح عقلي تكويني. كيف سنبين؟ إذا ندقق في الفهرسة، كل فهرسة في بحث أول أن الحس والقبح العقلي اعتبار عقلائي أو تكويني، هذا بحث سيأتي أنه تكويني إن شاء الله مفصل، أدلة الطرفين وفلان سيأتي مفصل. هناك بحث ثاني، بحث ثاني، الاعتبارات القانونية العقلائية، الاعتبارات القانونية العقلائية، هل هذه تقريبا اتفقت كلمتهم أن الاعتبارات العقلائية القانونية في العلوم القانونية ليس اعتبار تكويني من القسم الأول الذي مر بنا، وإنما من الاعتبار الفرضي الذي لا منشأ له واقعي. اتفقت تقريبا كلمتهم، يعني القائلين في يعني الخلاف الموجود عندهم في القسم الأول هنا اتفقوا في البحث الثاني. اتفقوا في البحث الثاني. سنبين أن كانت لدينا نظريتان، نظرية قديمة ذكرناها في العقل العملي وكذا ومتينة على كل، وهي تناغم يعني المبنى في المبحث الأول، تناغم المبنى في المبحث الأول، وهو أن حكم العقل العملي، حكم العقل العملي تكويني، تناغم النظرية القديمة لدينا. أن الاعتبار ينضبط بالواقعيات، خلاصة النظرية الأولى أن الاعتبار ينضبط بالواقعيات، ليس جزاف. هذه خلاصة النظرية القديمة التي تبنيناها ويتبنها مشهور الأصوليين والفقهاء والمتكلمين في الاعتبارات العقلائية القانونية، في الاعتبارات القانونية العقلائية. لكن النظرية الأخيرة التي بنيناها بعد مواصلة البحث معنا، النظرية الأولى فيها تنقيب كثير بحمد الله، بس نقبنا أكثر لها، وجدنا أن النظرية الثانية أصح، وهو أن الاعتبار أصلا حتى الاعتبار العقلائي منعقلي، الاعتبار العقلائي في العلوم القانونية علوم وعلم واحد، حتى علم الكلام الاعتبار العقلائي في العلوم علوم وعلم في العلوم القانونية كله اعتبار عقلي تكويني، كله اعتبار عقلي تكويني. وجدنا هذه الحقيقة. غاية الأمر مبهم، غاية الأمر ماذا؟ سمي اعتبار لأنه سمي اعتبار معناه تكويني، سمي اعتبار لأنه مبهم، سمي اعتبار لأنه مبهم، ما يدرك العقل بوضوح، بإبهام بإبهام بإجمال، لذلك يحتاج إلى تعبير عبور إيصال، لذلك يحتاج إلى تعبير عبور إيصال حدود بالدقة. لاحظوا الاعتبار المبهم أو المعنى المبهم يسمى اعتبار لأن حدود بالدقة، لأن حدود بالدقة لا يسيطر عليها العقل في الإدراك، بعد ما يقدر ما استطاع أن يدقق ويسيطر ويقف عليها. هذا خلاصة المختار في المبحثين. شنو ربط هالمبحثين؟ سنبين إن شاء الله. هالمبحثين لهما ربط بغالب العلوم الوحيانية والبشرية. المبحثين حكم العقل العملي مبحث، المبحث الثاني الاعتبارات العقلائية. الله أكبر، يرتبط بهما البحث الفلسفي، البحث الكلامي، البحث العقلي، البحث العرفاني، البحث المعارفي، فلسفات حديثة القديمة من جي. ثم هذا المبحث الأول، ثم نأتي المبحث الثاني اعتبارات عقلية ارتبط بها علم الأخلاق وعلم القانون وعلم الحقوق، كل العلوم اللي يسمونها أيضا اسم آخر، العلوم القانونية تسمى اسم آخر، تسمى حديثا في العلوم الحديثة بالعلوم الإنسانية، بالعلوم الإنسانية، وإن كان يعني شعبة أو قسم من العلوم الإنسانية العلوم القانونية. باقر يعني باقر، باقر يعني أغصان، مجموعة أغصان مو كل الشجرة، باقة من العلوم، من شجرة العلوم الإنسانية العلوم القانونية. هذا مبحث مفصل. إذن إجمالا تعليقنا، تلخص إجمالا تعليقنا على مبنى محمد كوباني أنه نناقشه مبنائيا وبنائيا كما سيأتي، من أن ذي الحجية في القطع بمعنى التنجيز والتعديل ووجوب الطاعة عقلية تكوينية. غاية الآن سيأتي البحث فيها كيف عقلية تكوينية. خلاصة تعليقنا على كلام الكمباني هذا، إذا انتهينا من ذي المقدمة، الحجية ما هي بشكل فهرسي فقط، مدعى بشكل فهرسي مدعى، انتهينا عنده. سنعالج إن شاء الله في البحث اللاحق أن كيف حجية القطع ذاتية مو ذاتية، التساؤلات 4-5 تذكرون مرت بنا. قيمة التساؤل مهمة شيء يا أخوان. العلوم كما في رواية أهل البيت خزائن مفتاحها ماذا؟ السؤال، الإثارة يعني سؤال. أخطر شيء إذا لم يكن لدى الإنسان سؤال، جهل مركب، غفلة مركبة. أما لما يصير عنده إثارة يعني بدأ التساؤل يبحث، أو العلم أوله التصور، التصور الذي يحدثه من؟ من؟ الإثارة، التساؤل. بحوث بلا إثارة يعني جمود تقليد. الميزة من العلم رحمة الله عليه يقول مضمون كلامه عن تلاميذه: الاجتهاد الذي ليس فيه نكتة جديدة حقيقة تقليد، صورة ديكور جهة اجتهاد، دقة تقليد. ليد ليد ليد، إذا ما في شيء تنقيب جديد يعني تقليد، والتنقيب الجديد وحشي غريب، كل غريب وحشي مو مأهول له، والغريب دائما شنو؟ وحشي، الكل يتنفر من عنده، يخاف من عنده، مشكلة. أخو طبعا غريب، غريب مو أليف. بس المهم العلم، العلم طبيعته وحشي، في عندنا رواية العلم وحشي وإننا غريب. أي وصلى الله على محمد وعلى آله.